إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، نعمة الهداية نعمة عظيمة، والهداية على أقسام كما ذكر ابن القيم رحمه الله: أمور هدي إليها فيسأل الله تعالى الهداية فيها، أي الاستقامة عليها، وأمور لم يستطع أن يقوم بها فيسأل الله تعالى أن يهديه إليها، وأمور لم يعرف الحق فيها فيسأل الله تعالى أن يهديه إليها. في الكلمات المنتقاة، إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده نعمة الهداية لهذا الدين. قال الله تعالى عن الأعراب: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، أي بنعمة الهداية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المعاصي والموبقات أبدا، وإنما يفسر ذلك قول الله تعالى أي في الآية السابقة: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. إذن ووجدك ضالا فهدى أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي. وامتن الله على أهل الجنة بهذه النعمة أي بنعمة الهداية، فقال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والهداية على قسمين: هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ولكل قوم هاد، أي يبين لهم الطريق. وفي قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وفي قول الله تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وكما ذكرنا من قبل في تفسير الفاتحة، الهداية بمعنى الدلالة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللعلماء وللصالحين وللكتاب وللشريط ولآيات الله تعالى في الكون، كل هذا بمعنى الدلالة أي يريك الطريق الصحيح فقط. أما الهداية بمعنى خلق الإيمان في القلب فهي القسم الثاني: هداية التوفيق لقبول الحق والإعانة عليه، وهي التي تفرد بها سبحانه وتعالى فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. خبط على لا اتوضى بسرعة يلا أوام. وقال سبحانه وتعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن هداية بمعنى الدلالة وهداية بمعنى خلق الإيمان في القلب. الأولى جائزة لكل الخلق بعد الله سبحانه وتعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، أما الثانية لا تكون إلا لله حتى ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الهداية أيها الإخوة المؤمنون أن يهدي الله العبد للقيام بالأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة مع الناس. روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي أخطائي وذنوبي كلها، وانعمني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. والحديث حسن كما في صحيح الجامع برواية أخرى. ومن أعظم أنواع الهداية أن يهدي الله العبد للقيام بالتوحيد والبعد عن الشرك، وهذا سنتكلم عنه في جزء مستقل بعد قليل إن شاء الله تعالى. فإن من قام بذلك نال الأمن في الدنيا والآخرة، أي من ابتعد عن الشرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يحس بالأمن ولا يناله إلا المؤمن فقط، أما غير المؤمن فإنه لا يأتيه الأمن أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الهداية. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه بالهداية وأرشد أمته إلى ذلك. روى البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله أنه قال: لقد شكوت إليه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إني لا أثبت على الخيل، أي كلما يركب الخيل يقع. فضرب صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم اجعلنا هداة المهتدين. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وحقيقة بعد ذلك أتى الله تعالى بدوس ودخلوا في الإسلام أفواجا. وروى مسلم في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، أي من كثرة ما كان يحمل التراب لم يظهر شعر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة التراب الذي جاء عليه. وكان رجل كثير الشعر، وكان يرتجز برجز عبد الله، أي يردد كلمات عبد الله، وهي: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الأشياء. وبالمناسبة هذا الشعر هكذا الذي يجوز الاستماع إليه، أما ما يأتي في المحمولات الآن جلها أي غالبها يأتي على هيئة الأغاني بموسيقى، ومن غير الموسيقى فيها ترنيم وفيها كذا، فهذه ليست بجائزة، فهذه ليست بجائزة. إنما إن كانت بالكيفية التي قلناها الآن أو بالكيفية التي ستأخذها إن شاء الله تعالى في نونية القحطاني، في نونية القحطاني سأخذها من بين الأسطوانة إن شاء الله، فيها عدة أشياء، فيها أن هذا جائز. أما ما يأتي في المحمولات الآن من أنغام على هيئة شعر ولا أقول بالموسيقى فهذه منهي عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبد مضطر دائما إلى أن يهديه الله الصراط المستقيم، وهو مضطر إلى مقصود هذا الدعاء، فإنه لا نجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة إلا بهذه الهداية، وهذا الهدى لا يحصل إلا بهدى الله. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملا وقبل أوامره وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية أخرى تحصل له على التفصيل، فإن الهداية لا نهاية لها، فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الشاهد من ذلك: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا قرأت جزءا أو ثلاثة من الهداية أنك تزيد، صليت ركعتين في قيام الليل من التزيد، إذا لا يستطيع إنسان أن يصل إلى نهاية الهداية. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله: فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ. وقال الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إذن هناك زيادة في الهداية. وأخبر سبحانه وتعالى أن من أراد هدايته لهذا الدين فإنه يشرح صدره له، وعلى العكس من ذلك من أراد له الشقاء والغواية فإنه يضيق بهذا الدين ذرعا. قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ومن أسباب الثبات على الهداية الدعاء. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يدعو بها: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أي عائشة رضي الله عنها تسأل، فقلت: يا رسول الله، اطلع يا مجاهد شوية عشان ما تنام، شو بتنام؟ ابعد شوية، أنا عارفك بتنام على طول. كمان كمان يا شيخ مجاهد. فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال صلى الله عليه وسلم: إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء أزاغ وإذا شاء أقامه. ومنها المسارعة إلى الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. حفظ رجل القرآن على يد شيخه، ثم بعد الحفظ قال: أوصني بوصية بعد الحفظ. فقال له: أوصيك بقول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني تعملوا بما تحفظ، تعملوا بما تحفظ. إلا أن هذه الهداية لا يعكرها الإنسان بمبطلات الأعمال، فمبطلات الأعمال أيها الإخوة المؤمنون كثيرة. قال الله تعالى: حتى يرينا كيف يثبت الإنسان على الطاعة، وحتى يعلم الطائع أنه مهما فعل فإنه مقصر، وأن الإيمان يزيد وينقص. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. في تفسير هذه الآية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أي يا رسول الله، هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. أي أولئك يسارعون في الآية، أما الحديث فيها الذين، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. رواه الترمذي. إذن مهما قام بالطاعة يخاف أن الله تعالى لا يقبلها منه. ولقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اجتهادهم في الأعمال الصالحة يخشون أن تحبط أعمالهم وألا تقبل منهم لرسوخ علمهم وعميق إيمانهم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لئن أعلم أن الله تعالى تقبل مني ركعتين أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. ومبطلات الأعمال كثيرة، منها ما يبطل جميع الأعمال، ومنها ما يبطل جزءا منها. فمنها أي من مبطلات الأعمال أولا الشرك، فإنه محبط لجميع الأعمال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه، نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله أحد فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي. إذن من محبطات الأعمال الشرك، ثانيا الرياء وهو على قسمين، الأول أن يقصد بعمله غير وجه الله تعالى، فهذا شرك أكبر محبط لجميع الأعمال، ويسميه بعض أهل العلم شرك النية والإرادة والقصد. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا، يعاملهم الله تعالى معاملة الكفار. الكافر إذا بنى مدرسة، تصدق، بنى مستشفى كذا، فإن الله تعالى يعجل له كل ما فعل في الدنيا. لماذا؟ لأنه ليس له حسنات يوم القيامة. قال ابن عباس: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم في الدنيا، وذلك أنهم لا يظلمون نقيرا. يقول: من عمل صالحا، أي من المسلمين، التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله تعالى: أوفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. رجل لا يصلي، لكنه رأى مديره في العمل ينزل للصلاة، فهو نزل إرضاء للمدير وهو لا يريد الصلاة، ينطبق عليه هذا العمل المحبط لكافة الأعمال. القسم الثاني من الرياء أن يعمل العمل يقصد به وجه الله تعالى، ثم يطرأ عليه الرياء بعد الدخول فيه، فهذا شرك أصغر. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة: إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. لكن أحيانا يريد الإنسان التعليم لمن يراه، مثل أبي موسى الأشعري لما بعد الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع تلاوته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى: يا رسول الله، لو أني أعرف أنك كنت تسمعني لحبرته لك تحبيرا. فهكذا. وفي كتاب مختصر من هذه القاصدين: إذا أتاك الشيطان وقال لك إنك تطيل الصلاة من أجل الناس فزدها طولا، أي حتى تخزي الشيطان. وقد يتهاون بعض الناس بهذا النوع بتسميته شركا أصغر، وهو إنما سمي أصغر بالنسبة للشرك الأكبر، وإلا فهو أكبر من جميع الكبائر. ولذلك قال العلماء: إن الشرك الأصغر إذا دخل عملا فسد ذلك العمل وحبط. ثانيا: إن الشرك الأصغر لا يغفر لصاحبه وليس فاعله تحت المشيئة كصاحب الكبيرة، بل يعذب بقدره لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على المؤمن أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه وأن يخشى على نفسه منه، فقد خاف إبراهيم عليه السلام من الشرك وهو إمام الموحدين، فقال لربه سبحانه وتعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ذكرنا من مبطلات الأعمال أولاً الشرك بقسميه، وذكرنا أولاً الشرك الأكبر، ثانياً الشرك الأصغر بنوعيه، ثالثاً من مبطلات الأعمال المن والأذى. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الشاعر أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم المسبل، أي المسبل إزارة الذي يزيد عن الكعب، والكعب في اللغة هو هذا هو الكعب، أما أسفل الذي يسميه الناس الكعب هذا هو العقب، الكعب هو الجزء العظم البارز هذا في القدم من أسفل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول ما زاد عن الكعبين ففي النار، ورواية البخاري ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، يعني هذا اللحم في النار. قال الخطابي اللحم نفسه في النار. الناس يقلدون الموضة الآن في السراويل والسروال يجر ويقع على الحذاء وكذا. الآن لو عرفت أن هناك مسا كهربائيا في الشارع تمر من طريق آخر، ولو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن الكعبين في النار لا تأبه بذلك. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. رابعا من محبطات الأعمال ترك صلاة العصر. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله، رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله إذا ترك صلاة العصر دائما حبط عمله دائما كله، وأن ترك عصر يوم حبط عمل ذلك اليوم. خامسا من مبطلات الأعمال التألي على الله تعالى. عن ضمضم ابن جوس اليمامي قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعال وما أعرفه. فقال: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الله الجنة أبدا. بعدما نداه الشيخ استمع الحديث يقول: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال وما أعرفه. فقال، أي أوصى هذا الشيخ: لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الله الجنة أبدا. فقلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. والحديث بشرح السنة للبغوي. قال: فقلت: إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر أقصر عما أنت فيه، أي الطائع يقول الآخر يعني ابتعد عما أنت فيه وارجع إلى الله. قال: فيقول، أي العاصي: خلني وربي. قال: حتى وجده يوما على ذنب استعظمه، فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعثت علينا رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الله الجنة أبدا. قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده، فقال للمذنب: أدخل الجنة برحمتي، وقال للآخر: أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ فقال: لا يا رب. قال: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لقد تكلم بكلمة أو لتكلم بكلمة أو بقى الدنيا وآخرته. ولكن لا يستمرئ الإنسان الأوضاع ويظل هكذا، فإن الله تعالى أمر بالنصيحة، وأمر بالنصيحة برفق، بل سماه الله تعالى الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف، كما قال ابن تيمية: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف. أيها الإخوة المؤمنون، استوانة إن شاء الله توزع عليكم هدية تعالج كثيرا من الأمراض والأشياء الأسرية والبعد عن المعاصي. أولا: المحرمون للدويش، هذا يريك الشباب الضائع كيف يكون مصيره وماذا يفعل إذا تاب إلى الله تعالى. توبة فتيات، أقسم بالله هدى الله تعالى، هذا لمجموعة علماء، أقسم بالله هدى الله تعالى به ألوفا مؤلفة قد تصل للملايين. توبة فتيات. بعد ذلك: مرحبا بالتائبين. بعد ذلك: أسئلة التائب الحيران، يعني ماذا تفعل؟ حتى من بين الأسئلة رجل يقول: فعلت كذا. امرأة تقول: كانت تمشي مع شاب وأخذ لها صور وكذا ويهددها بأهلها، ماذا يفعل؟ الإجابة على ذلك: رجل رأى امرأة وكيف تكون البكارة أو كذا، والإجابة على ذلك. بعد ذلك: الصلاة على خير الأنبياء عوضا عن الدعاء خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. أي كرب عندك والله، أقسم بالله العظيم، أيا كان هذا الكرب، أيا كان، لابد أن يفرجه الله تعالى. وتسمع ذلك بالتفصيل في هذا الشريط، يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي أمر بنية هذا الأمر، وسرى التفصيل، ترى التفصيل في ذلك. بعد ذلك: ماذا تعرف عن الله؟ كل ما يتصل بالله: أين السماء؟ أين الكرسي؟ أين العرش؟ أين الماء؟ هل الله تعالى له أصابع؟ هل له يد؟ كيف يتكلم؟ كيف يسمع؟ كل ما يتصل بالله تعالى، ماذا تعرف عن الله؟ بعد ذلك: وهل الحجاب إلا النقاب؟ بعد ذلك: حكم لبس المرأة للبنطلون. بعد ذلك: نعمة الزواج. بعد ذلك: أعراسنا للدويش، وهو شريط قيم، الأعراس والأفراح وكذا، وما كيف يكون الاختلاط وعلاج هذه الأشياء. بعد ذلك: بحر الحب للدويش، وهو شريط قيم للرجل مع امرأته. حتى من بين ما جاء في هذا الشريط: رجل عاتب امرأته وقال لها: لما لا تضعين الكحل في عينيك؟ انظروا إلى الرد. فقالت: أردت ألا أشغل جزءا من عيني عن النظر إليك. سبحان الله، سبحان الله. والشريط فيه أشياء طيبة طيبة طيبة، بحر الحب. بعد ذلك فن معاملة الزوج، وما يسمى بالسهالة لكن غيرنا العنوان، فن معاملة الزوج. بعد ذلك فن التعامل مع الزوجة. من بين ما جاء في فن معاملة الزوج أن امرأة اشتكت لامرأة أخرى أن زوجها بعيد عنها وكذا، فقالت لها اذهبي إلى هذا الرجل ينصحك. فذهبت إلى شيخ حكيم فقال لها ائتيني بشعرتين من الأسد وأنا أصلحك مع زوجك. فأخذت تلقي للشاه، تلقي الأسد شاه ثم شاه ثم كذا حتى استأنسها الأسد وركبت فوقه وأتت بشعرتين. ثم أتت بعد ذلك إلى الشيخ قالت قد أتيت بشعرتين، فقال لها إذا كنت قد استطعت أن تراودي الأسد، أما تستطيعين أن تراودي زوجك؟ يعني قدرت على الأسد، ما تستطيع أن تقدري على زوجك؟ وهكذا. بعد ذلك وقرن في بيوتكن. بعد ذلك كلنا ذو خطأ، للشيخ القرني وهو شريط قيم مثل المحرومون، مثل المحرومين. بعد ذلك كرة القدم وأخواتها. بعد ذلك الرياضة المشروعة في الإسلام، ما هي أنواع الرياضة؟ أكثر من 10 أنواع مشروعة في الإسلام. بعد ذلك قيمة الزمن. بعد ذلك الثبات في زمن المتغيرات للدويش، وهو شريط قيم يريك كيف الأحوال وكيف الدنيا والمجلات وهذه الأشياء كيف تصنع بالقلوب. بعد ذلك ولا يزنون، حتى أتيت بهذا العنوان، ما قلت ولا تقربوا الزنا، وإنما أتيت به كوصف من وصف عباد الرحمن، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. بعد ذلك كشف الكربة عند فقد الأحبة، للشيخ عن القرني. هذا الشريط لو أن رجل عنده 20 ولد ومات ولد واستمع لهذا الشريط يتمنى أن يموت الباقي. من بين ما جاء فيه رجل قال لولده يا بني لأن تكون في ميزاني أي أموت قبلك خير من أن أكون في ميزانك. فقال الولد يا أبتي لأن يكون ما تحبه أحب إلي مما أحبه. سبحان الله. بعد ذلك أخطاء شائعة بين المسلمين وتصويباتها، فالخطأ والصواب، الخطأ والصواب. بعد ذلك زينة المرأة بين الشرع والطب. بعد ذلك علاج السحر بدون معالج للحربين. بعد ذلك الزرياب الإبريز في وفاء النبي العزيز صلى الله عليه وسلم، ترى العجب العجاب في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك رسالة إلى مدمن للدويش، سواء كان يشرب الدخان أو المخدرات وكيف فعلت المخدرات بالإنسان وكيف يتجنب ذلك. بعد ذلك صلاة الفجر بين الأجر والوزر، صلاة الفجر بين الأجر والوزر. بعد ذلك القضاء والقدر. بعد ذلك أم العفاف أي عائشة رضي الله عنها. ماذا جاء في وصف عائشة أم المؤمنين العفيفة التي برأها الله تعالى من فوق 7 سماوات، وكيف تكون مناقبها رضي الله عنها. بعد ذلك أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر. بعد ذلك نونية القحطاني، وهي نونية عظيمة، شعر عظيم يشمل كل الإسلام بطريقة طيبة. بعد ذلك التفسير الصوتي لتفسير السعدي، تفسير القرآن كاملا صوتيا للسعدي. بعد ذلك رياض الصالحين للإمام النووي، تسجيل رياض الصالحين كاملا للإمام النووي. بعد ذلك السيرة النبوية لمهدي رزق الله، السيرة كاملة من أولها إلى آخرها مسجلة صوتيا. بعد ذلك حصن المسلم أي الأذكار. بعد ذلك العميد في علم التجويد لمحمود بسة. بعد ذلك قراءة تحفة الأطفال للجنزوري والمقدمة الجزرية لشيخ الجزري. آخرا دموع على عرفات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقبل أن ندعو رجاء إذا كان واحد معه أولاده يأخذ نسخة فقط حتى يترك لأولاده، وإذا كانت امرأة في المسجد النساء أعلى لو أن ولدها أسفل أو زوجها أسفل لا تأخذ، والباقيات أي الباقيات من النساء يرسلنا ورقة بالعدد يأخذنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.